قال المؤلف رحمه الله تعالى: وللحجة تقرير آخر، وهو: لو كنتم من حجارة أو حديد أو خلق أكبر منهما فإنه قادر على أن يفنيكم ويحيل ذواتكم وينقلها من حال إلى حال. ومن يقدر على التصرف في هذه الأجسام مع شدتها وصلابتها بالإفناء والإحالة، فما الذي يعجزه فيما دونها؟ ثم أخبر أنهم يسألون سؤالا آخر بقولهم: من يعيدنا إذا استحالت جسومنا وفنيت؟ فأجابهم بقوله: قل الذي فطركم أول مرة. فلما أخذتهم الحجة ولزمهم حكمها انتقلوا إلى سؤال آخر يتعللون به بعلل المنقطع، وهو قولهم: متى هو؟ فأجيب بقوله: عسى أن يكون قريبا. ومن هذا قوله: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، إلى آخر السورة. فلو رام أعلم البشر وأفصحهم وأقدرهم على البيان أن يأتي بأحسن من هذه الحجة أو بمثلها في ألفاظ تشابه هذه الألفاظ في الإيجاز ووضع الأدلة وصحة البرهان لما قدر، فإنه سبحانه افتتح هذه الحجة بسؤال أورده ملحد اقتضى جوابا، فكان في قوله ونسي خلقه ما وفى بالجواب، وأقام الحجة وأزال الشبهة. لو ما أراد سبحانه من تأكيد الحجة وزيادة تقريرها فقال: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، فاحتج بالإبداء على الإعادة وبالنشأة الأولى على النشأة الأخرى، إذ كل عاقل يعلم علما ضروريا أن من قدر على هذه قدر على هذه، وأنه لو كان عاجزا عن الثانية لكان عن الأولى أعجز وأعجز. ولما كان الخلق يستلزم قدرة الخالق على مخلوقه وعلمه بتفاصيل خلقه، أتبع ذلك بقوله: وهو بكل خلق عليم. فهو عليم بتفاصيل الخلق الأول وجزئياته ومواده وصورته، فكذلك الثاني. فإذا كان تام العلم كامل القدرة، كيف يتعذر عليه أن يحيي العظام وهي رميم؟ ثم أكد الأمر بحجة قاهرة وبرهان ظاهر يتضمن جوابا عن سؤال ملحد آخر، يقول: العظام إذا صارت رميما عادت طبيعتها باردة يابسة، والحياة لا بد أن تكون مادتها وحاملها طبيعته حارة رطبة، بما يدل على أمر البعث، ففيه الدليل والجواب معا. فقال: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. فأخبر سبحانه بإخراج هذا العنصر الذي هو في غاية الحرارة واليبوسة من الشجر الأخضر الممتلئ بالرطوبة والبرودة، فالذي يخرج الشيء من ضده وتنقاد له مواد المخلوقات وعناصرها ولا تستعصي عليه، هو الذي يفعل ما أنكره الملحد ودفعه من إحياء العظام وهي رميم.
وفي مثل هذه الحجة نجد أن الخصوم أو الخصم لا بد أن ينقطع، يعني إذا كان الخصم منصف عاقل يريد الحق أصلا، أما إذا كان لجوج فاللجوج ينكر البدهي. هذه الحجة بدهية وفطرية وبرهانية وتصديقية في وقت واحد، تجتمع فيه جميع معاني إقامة الحجة، فهي حجة شرعية وعقلية وإيها أيضا من البدهيات. ولذلك لا يمكن لأحد من البشر مهما أوتي من قوة الذكاء والمقدرة والوسائل العلمية أن يأتي بدليل على البعث مثل هذا الدليل، أو يأتي بحجة على ممكن البعث مثل هذه الحجة. ولذلك لما تكلف المتكلمون بعد عصر الصحابة الذين كأنهم أرادوا بزعمهم أن ينصروا الحق بالقواعد العقلية، لما تكلفوا الحجج العقلية لم يأتوا بمثل هذا البرهان، بل في الغالب أنهم يسلكون مسالك وعرة ملبسة، عسرة في الفهم، عسرة في الألفاظ لبيان أو إقامة الحجة على البعث، ثم هم لا يصلون إلى مثل هذه النتيجة ولا إلى قريب منها. وكثير منهم أي من المتكلمين الذين زعموا أنهم أتوا بالأدلة العقلية على البعث، كثير منهم ذهل عن هذا الدليل، ولو استعمله لكفي واكتفى واستراح من تسويد المجلدات العظيمة بلا طائل، وفي النهاية في الغالب أنه لا يصل إلى نتيجة. ولذلك لما سلك المتكلمون مسالك الأدلة العقلية الوهمية أو المتوهمة على البعث ما وصلوا إلا إلى التشكيك أحيانا أو إلى إنكار بعث الأجساد أو إلى أدلة واهية في الغالب أنها لا تقوم بها حجة ولا تستبين للمخاصم أو المجادل، سواء كان المجادل عنيف أو كان ممن يريد الحق لكن لم يهتدي إليه. المهم مثل هذا البرهان على البعث يكفي عن كل الأدلة والوسائل العلمية التي يسلكها الناس اجتمعت في هذا الدليل أو في هذه الأدلة على البعث. فلذلك ينبغي المسلم دائما في أي قضية يستدل فيها أو يجادل فيها ينبغي أن يتحرى أدلة القرآن الواجبة، وأن لا يحيد عن الدلالة القرآنية إلا بمزيد من الشرح لبعض المعاني التي قد يجهلها الخصم في معاني الألفاظ أو ترتيب المقدمات على النتائج على المقدمات التي وردت في القرآن. فكل أمر من الأمور الشرعية والعقلية سواء في عالم الشهادة أو في عالم الغيب له دليل في القرآن، فلا يمكن للناس أن يأتوا بأفضل منه، وهو يناسب جميع البشر بجميع لغاتهم. الأدلة والبراهين القرآنية التي وردت في الاستدلال على قضايا الدين سواء من باب الإيمان بالله عز وجل ووحدانيته أو الإيمان بالبعث أو بسائر أصول الدين، الأدلة القرآنية اشتملت على كل يعني عناصر الإقناع بأي صنف من البشر وبأي لغة، لكن الذين يفقهون العربية لا شك أنهم سيعرفون الدليل مباشرة من القرآن، والذين لا يفقهون العربية سجل لهم المعنى، لأن معاني ألفاظ كلام الله عز وجل سهلة وهي بلسان عربي مبين. فالمهم أن هذه قاعدة يجب أن يفهمها طلاب العلم جيدا، وأنهم إذا تعرضوا لمجادلة أحد من المعاندين في أي قضية من القضايا التي ورد الكلام عنها في القرآن فيجب أن يبدأوا بأدلة القرآن، وأن تكون هي المرتكز، وإن اضطروا إلى الاستدلال آخر فينبغي أن ينبسط الاستدلال عن ما يفهم من دلالات آيات الله عز وجل الواردة في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم أكد هذا بأخذ الدلالة من الشيء الأجل الأعظم على الأيسر الأصغر، فإن كل عاقل يعلم أن من قدر على العظيم الجليل فهو على ما دونه بكثير أقدر وأقدر، فمن قدر على حمل قنطار فهو على حمل أوقية أشد اقتدارا. فقال: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ فأخبر أن الذي أبدع السماوات والأرض على جلالتهما وعظم شأنهما وكبر أجسامهما وسعتهما وعجيب خلقهما أقدر على أن يحيي عظاما قد صارت رميما فيردها إلى حالتها الأولى، كما قال في موضع آخر: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى؟ ثم أكد سبحانه ذلك وبينه ببيان آخر: وهو أنه ليس فعله بمنزلة غيره الذي يفعل بالآلات والكلفة والتعب والمشقة، ولا يمكنه الاستقلال بالفعل، بل لا بد معه من آلة ومعين، بل يكفي في خلقه لما يريد أن يخلقه ويكونه نفس إرادته. وقوله للمكون كن، فإذا هو كائن كما شاءه وأراده. ثم ختم هذه الحجة بإخباره أن ملكوت كل شيء بيده، فيتصرف فيه بفعله وقوله، وإليه ترجعون. ومن كان أيحسب أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى.
لا يزال يستدل على البعث بعد الموت. نعم.
ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ فاحتج سبحانه على أنه لا يتركه مهملا من عن الأمر والنهي والثواب والعقاب، وأن حكمته وقدرته تأبى ذلك أشد الإباء، كما قال تعالى: فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، إلى آخر السورة. فإن من نقله من النطفة إلى العلقة ثم إلى المضغة، ثم شق سمعه وبصره وركب فيه الحواس والقوى والعظام والمنافع والأعصاب والرباطات التي هي أشده، وأحكم خلقه غاية الإحكام، وأخرجه على هذا الشكل والصورة التي هي أتم الصور وأحسن الأشكال، كيف يعجز عن إعادته وإنشائه مرة ثانية؟ أم كيف تقتضي حكمته وعنايته به أن يتركه سدى؟ فلا يليق ذلك بحكمته، ولا تعجز عنه قدرته. فانظر إلى هذا الاحتجاج العجيب بالقول الوجيز الذي لا يكون أوجز منه، والبيان الجليل الذي لا يتوهم أوضح منه، ومأخذه القريب الذي لا تقع الظنون على أقرب منه. وكم في القرآن من مثل هذا الاحتجاج، كما في قوله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة، إلى أن قال: وأن الله يبعث من في القبور. وقوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، إلى أن قال: ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وذكر قصة أصحاب الكهف وكيف أبقاهم موتى 300 سنة شمسية، وهي 309 قمرية. وقال فيها: وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. والقائلون بأن الأجسام مركبة من الجواهر المفردة لهم في المعاد خط واضطراب، وهم فيه على قولين: منهم من يقول تعدم الجواهر ثم تعاد، ومنهم من يقول تفرق الأجزاء ثم تجتمع. فأورد عليهم الإنسان الذي يأكله حيوان، وذلك الحيوان أكله إنسان، فإن أعيدت تلك الأجزاء من هذا لم تعد من هذا. وأورد عليهم أن الإنسان يتحلل دائما، فماذا الذي يعاد؟ أهو الذي كان وقت الموت؟ فإن قيل بذلك لزم أن يعاد على صورة ضعيفة، وهو خلاف ما جاءت به النصوص. وإن كان غير ذلك فليس بعض الأبدان بأولى من بعض، فادعى بعضهم أن في الإنسان أجزاء أصلية لا تتحلل، ولا يكون فيها شيء من ذلك الحيوان الذي أكله الثاني. والعقلاء يعلمون أن بدن الإنسان نفسه كله يتحلل، ليس فيه شيء باق، فصار ما ذكروه في المعاد مما قوى شبهة المتفلسفة في إنكار معاد الأبدان. والقول الذي عليه السلف وجمهور العقلاء أن الأجسام تنقلب من حال إلى حال، فتستحيل ترابا ثم ينشئها الله نشأة أخرى كما استحال في النشأة الأولى، فإنه كان نطفة ثم صار علقة ثم صار مضغة ثم صار عظاما ولحما ثم أنشأه خلقا سويا، كذلك الإعادة يعيده الله بعد أن يبلى كله إلا عجب الذنب، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب منه خلق ابن آدم وفيه يركب. وفي حديث آخر: إن الأرض تمطر مطرا كمني الرجال ينبتون في القبور كما ينبت النبات. فالنشأتان نوعان تحت جنس يتفقان ويتماثلان من وجه ويفترقان ويتنوعان من وجه، والمعاد هو الأول بعينه، وإن كان بين لوازم الإعادة ولوازم البداءة فرق، فعجب الذنب هو الذي يبقى وأما سائره فيستحيل، فيعاد من المادة التي استحال إليها. ومعلوم أن من رأى شخصا وهو صغير ثم رآه وقد صار شيخا علم أن هذا هو ذاك، مع أنه دائما في تحلل واستحالة. وكذلك سائر الحيوان والنبات، فمن رأى شجرة وهي صغيرة ثم رآها كبيرة قال: هذه تلك، وليست صفة تلك النشأة الثانية مماثلة لصفة هذه النشأة، حتى يقال إن الصفات هي المغيرة، لا سيما أهل الجنة إذا دخلوها فإنهم يدخلونها على صورة آدم طوله 60 ذراعا كما ثبت في الصحيحين وغيرهما، وروي أن عرضه 7 أذرع، وتلك نشأة باقية غير معرضة للآفات، وهذه النشأة فاسدة معرضة للآفات. وقوله: وجزاء الأعمال، قال تعالى: مالك يوم الدين، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. والدين الجزاء يقال كما تدين تدان، أي كما تجازي تجازى. وقال تعالى: جزاء بما كانوا يعملون. جزاء وفاقا، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون، وأمثال ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وسيأتي لذلك زيادة بيان عن قريب إن شاء الله تعالى.
نعم، وصلنا إلى المقطع الأخير من صفحة 600، قوله: والعرض والحساب وقراءة الحساب والثواب والعقاب، يعني ونؤمن بهذه الأمور. نعم.
قال شارح الطحاوية رحمه الله تعالى: وقوله والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب، قال تعالى: فيومئذ وقعت الواقعة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، إلى آخر السورة. يا أيها الإنسان، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار رفيع الدرجات ذو العرش الآية إلى قوله إن الله سريع الحساب واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وروى البخاري رحمه الله في صحيحه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك فقلت يا رسول الله أليس قد قال الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك العرض وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب يعني أنه لو ناقش في حسابه لعبيده لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولكنه تعالى يعفو ويصفح وسيأتي لذلك زيادة بيان إن شاء الله تعالى وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الناس يصعقون يوم القيامة إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فإذا موسى آخذ بقائمة العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة يوم الطور وهذا صعق في موقف القيامة إذا جاء الله لفصل القضاء وأشرقت الأرض بنوره فحينئذ يصعق الخلائق كلهم فإن قيل كيف تصنعون بقوله في الحديث إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض فأجد موسى باطشا بقائمة العرش قيل لا ريب أن هذا اللفظ قد ورد هكذا ومنه نشأ الإشكال ولكنه دخل منه على الراوي حديث في حديث فركب بين اللفظين فجاء هذان الحديثان هكذا أحدهما إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق كما تقدم والثاني أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة فدخل على الراوي هذا الحديث في الآخر وممن نبه على هذا أبو الحجاج المزي وبعده الشيخ شمس الدين بن القيم وشيخنا الشيخ عماد الدين بن كثير رحمهم الله وكذلك اشتبه على بعض الرواه فقال فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله عز وجل والمحفوظ الذي تواطأت عليه الروايات الصحيحة هو الأول وعليه المعنى الصحيح فإن الصعق يوم القيامة لتجلي الله لعباده إذا جاء لفصل القضاء فموسى عليه السلام إن كان لم يصعق معهم فيكون قد جوزي بصعقة يوم تجلى ربه للجبل فجعله دكا فجعلت صعقة هذا التجلي عوضا عن صعقة الخلائق لتجلي الرب يوم القيامة فتأمل هذا المعنى العظيم ولا تهمله وروى الإمام أحمد والترمذي وأبو بكر بن أبي الدنيا عن الحسن قال سمعت أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات فعرضتان جدال ومعاذير وعرضة تطاير الصحف فمن أوتي كتابه بيمينه وحوسب حسابا يسيرا دخل الجنة، ومن أوتي كتابه بشماله دخل النار. وقد روى ابن أبي الدنيا عن ابن المبارك أنه أنشد في ذلك شعرا: وطارت الصحف في الأيدي منشرة، فيها السرائر والأخبار تطلع، فكيف سهوك والأنباء واقعة عما قليل ولا تدري بما تقع. أفي الجنان وفوز لا انقطاع له، أم في الجحيم فلا تبقي ولا تدع. تهوي بساكنها طورا وترفعهم إذا رجوا مخرجا من غمها قمعوا. قال: البكاء فلم يرحم تضرعهم فيها، ولا رفقة تغني ولا جزع. لينفع العلم قبل الموت عالمه، قد سال قوم بها الرجعى فما رجعوا. وقوله: والصراط، أي ونؤمن بالصراط، وهو جسر على جهنم. إذا انتهى الناس بعد مفارقتهم مكان الموقف إلى الظلمة التي دون الصراط، كما قالت عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال: هم في الظلمة دون الجسر. وفي هذا الموضع يفترق المنافقون عن المؤمنين ويتخلفون عنهم ويسبقهم المؤمنون، ويحال بينهم بسور يمنعهم من الوصول إليهم. وروى البيهقي بسنده عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال: يجمع الله الناس يوم القيامة، إلى أن قال: فيعطون نورهم على قدر أعمالهم. قال: فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل بين يديه، ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك، ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة بيمينه، ومنهم من يعطى دون ذلك بيمينه، حتى يكون آخر ذلك من يعطى نوره على إبهام قدمه، يضيء مرة ويطفئ مرة، إذا أضاء قدم قدمه، وإذا طفئ قام. قال: فيمر ويمرون على الصراط، والصراط كحد السيف دحض مزلة، فيقال لهم: امضوا على قدر نوركم. فمنهم من يمر كانقباض الكوكب، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالطرف، ومنهم من يمر كشد الرحل ويرمل رملا. فيمرون على قدر أعمالهم ويرمل رملا فيمرون على قدر أعمالهم حتى يمر الذي نوره على إبهام قدمه، تجر يد وتعلق يد، وتجر رجل وتعلق رجل، وتصيب جوانبه النار. قال: فيخلصون، فإذا خلصوا قالوا: الحمد لله الذي نجانا منك بعد أن أراناك، لقد أعطانا الله ما لم يعطي أحدا. الحديث. واختلف المفسرون في المراد بالورود المذكور في قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها، ما هو؟ والأظهر والأقوى أنه المرور على الصراط. قال تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يلد النار أحد بايع تحت الشجرة. قالت حفصة: فقلت: يا رسول الله، أليس الله يقول: وإن منكم إلا واردها؟ فقال: ألم تسمعيه؟ قال: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. أشار صلى الله عليه وسلم إلى أن ورود النار لا يستلزم دخولها، وأن النجاة من الشر لا يستلزم حصوله، بل يستلزم انعقاد سببه. فمن طلبه عدوه ليهلكوه ولم يتمكنوا منه يقال نجاه الله منهم. ولهذا قال تعالى: ولما جاء أمرنا نجينا هودا، فلما جاء أمرنا نجينا صالحا، ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا، ولم يكن العذاب أصابهم ولكن أصاب غيرهم، ولولا ما خصهم الله به من أسباب النجاة لأصابهم ما أصاب أولئك. وكذلك حال الواردين النار يمرون فوقها على الصراط، ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا. فقد بين صلى الله عليه وسلم في حديث جابر المذكور أن الورود هو المرور على الصراط. وروى الحافظ أبو نصر الوائلي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعلم الناس سنتي وإن كرهوا ذلك، وإن أحببت أن لا توقف على الصراط طرفة عين حتى تدخل الجنة فلا تحدثن في دين الله حدثا برأيك. أورده القرطبي. وروى أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد عن يعلى بن منية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تقول النار للمؤمن يوم القيامة: جز يا مؤمن، فقد أطفأ نورك لهبي.
أحسنت، بارك الله. خلاصة الأمر في هذه الأمور التي تسمى السمعيات، أي أمور القيامة، تسمى السمعيات لأنها أو الخبريات لأنها لا سبيل إلى إثباتها إلا بما ثبت عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن العقول لا تحيط بدقائق هذه الأمور، عقول البشر قد تدرك في الجملة ضرورة البعث، لكن تفاصيل ما يحدث يوم القيامة من البعث والنشور والعرض والنشور والجزاء والحساب والصحف والصراط والميزان وغير ذلك، هذه أمور لا يمكن أن يعرفها الناس ولا يمكن أن تخلد على خاطر أحد، لأنها أمور لا يعرف الناس دقائقها، فلا بد من الإيمان بها كما جاءت والتسليم بأنها حق على حقيقتها. فالعرض معناه أن العباد يعرضون على الله عز وجل، والحساب معناه أن الله عز وجل يحاسبهم ويحاسب كل واحد منهم ويحاسبهم جميعا في وقت واحد، وكل واحد يظن أن الله لا يحاسب غيره ولا ينجي غيره، والله على كل شيء قدير. وكذلك قراءة الكتاب، الكتاب كتاب حقيقي كل إنسان يقرأه، المتعلم الأمي، الله عز وجل يمكن حتى غير القارئين من أن يقرأوا، فهو سبحانه على كل شيء قدير. الكتاب حقيقي لكل إنسان، والكتاب هو الصحيفة، وقيل أن الكتاب غير الصحيفة، قيل أن الكتاب هو ما فيه تفاصيل أعمال الإنسان التي كتبها الكرام الكاتبون، وأن الصحيفة هي خلاصة النتيجة وأشبه بالشهادة، أشبه بالشهادة، وكل ذلك حق، فقد ورد في النصوص بهذا ولذلك، والثواب والعقاب الذي هو الجزاء. ثم ذكر الصراط، والصراط أيضا أمر حسي معلوم موصوف، وفي كل ما أشار إليه الشارح رد على الذين زعموا أن هذه الأمور ما هي إلا أمور توهمية أو أنها دلالات على معاني لا على أشياء. قالوا الصراط هو الحق والعدل، وقالوا إن الميزان هو أيضا العدل إلى آخر. فهذه الأحاديث الواردة بل آيات الأحاديث تثبت أن هذه الأمور أمور حسية حقيقية، الله عز وجل أخبرنا بها فلا مجال لتأويلها، بل لا بد أن نؤمن بما جاء كما هو. فمثلا في حديث البيهقي هنا ذكر وصف الصراط ووصف بعض ما يحدث للناس على الصراط من وجود النور للمؤمنين وتفاوت النور بينهم، هذا حق لا بد أن يثبت على حقيقته، وأنه أمر مادي محسوس يوم القيامة وليس تعبير عن أمور معنوية. كذلك الصراط ووصفه بهذه الأوصاف، وأنه تحدث سيف، وأنه دحض، يعني فيه زلق مزلة، ودحض أيضا وصف لمزلة، أو يعني قصد مزلة وصف لمعنى دحض، وأن الناس يمرون بهذا الصراط على قدر أعمالهم، ومرورهم أيضا موصوف بهذه الأوصاف، منهم انقباض الكوكب، وورد في بعض الروايات أنه كالبرق، ومنهم كالريح إلى آخره. وأن هذا الصراط صراط حقيقي على متن جهنم وليس مجرد معاني أو أمور معنوية يرمز فيها إلى رموز غير حقيقية كما يقول الفلاسفة وأتباعهم من الجهمية وبعض المعتزلة وكثير من المسمون أنفسهم بالعقلانيين والعصرانيين في العصر الحديث، فإنهم تعرضوا إلى هذه الأمور بالتأويل الذي يؤدي إلى إنكارها وتعطيلها.